أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا فيما سبق أن الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على حصول حدث ما في زمن الحاضر أو في زمن المستقبل، كما تقول زيد يلعب وتقصد أنه يلعب الآن، أو تقول زيد يلعب وتريد أنه سوف يلعب غدا. ولذلك يصح أن نقول زيد يلعب الآن، ويصح أن نقول أيضا زيد يلعب غدا، لأن الفعل المضارع صالح لكل واحد من هذين الزمانين، زمان الحال وزمان الاستقبال أي المستقبل. الآن يقع الكلام في تقسيم الفعل المضارع باعتبار حكمه الإعرابي، يعني أن الفعل المضارع باعتبار يعني بالنظر إلى الحركة الإعرابية التي تجيء على آخره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مضارع مرفوع وهو الذي يجيء آخره مرفوعا أي الذي يجيء في آخره ضمة، وإلى مضارع منصوب وهو الذي تقع الفتحة على آخره، وإلى مضارع مجزوم وهو الذي يكون في آخره سكون. وقبل أن نبين هذه الأقسام الثلاثة لابد أن نذكر مقدمة، وهي أن اللسان عندما يريد أن يحرك حرفا ما، فإما أن يحركه إلى الأعلى فيرتفع الفك الأسفل إلى أعلى، وإما أن يحركه إلى أسفل فيحاول أن يحرك فكه الأعلى إلى أسفل، وإن كان الفك الأعلى لا يتحرك حقيقة هو ثابت في الإنسان، وإما أن لا يحركه لا إلى الأعلى ولا إلى الأسفل، وإنما يكتفي بفتح الفم، أو أن لا يحرك شيئا أساسا ولا يفتح فمه. فصار عندنا كم حال؟ أربعة أحوال. ليش؟ لأن المتكلم إما أن ينطق أو لا ينطق، فإن لم ينطق فهذا يعني أنه سوف لا يأتي بأي حركة من الحركات. وما معنى أنه لا يأتي بحركة؟ أنه قد سكن، لأن ما معنى السكون؟ السكون هو أن لا تتحرك، فالسكون عدم الحركة. فالمتكلم إما أن لا ينطق أساسا أو ينطق، فإن لم ينطق فهو لم يتحرك ولم يحرك شيئا، فهذا هو السكون. طيب، والسكون عدم الحركة. وإما أن ينطق، فإذا ما نطق المتكلم إما أن يحرك فكه الأسفل إلى أعلى، أو أن يحرك فكه الأعلى إلى أسفل، أو أن لا يحرك الأسفل إلى أعلى ولا الأعلى إلى أسفل، بل الأعلى إلى أعلى والأسفل إلى أسفل. فإن كان قد حرك فكه الأسفل إلى الأعلى فهذا هو الضم، هذا هو الرفع. شوف تقول و، فتجد أن فكك الأسفل يتحرك باتجاه الأعلى، أو كأنه يتحرك باتجاه الأعلى. وأما فتقول زيد بالتحريك إلى الأعلى، وهذا هو الذي يقال له رفع، لأن الفك الأسفل يرتفع إلى أعلى. وأما إذا حاولت أن تحرك الأعلى إلى أسفل فتقول زيدي، فتجد أن تحريك الأعلى إلى أسفل هذا هو الكسر، هذا هو الجر، لأنك جررته نزولا. وأما إذا لم تحرك الأسفل إلى أعلى ولا الأعلى إلى أسفل، وإنما اكتفيت بشأبشو بفتح الفم، فهذه هي الفتحة، فتقول زيدة، ولا تحتاج لا إلى التغليظ على نفسك فتقول زيدو، ولا إلى زيدي فتقول زيدا. جيد. ومن هنا صارت الحركات الإعرابية، أو فقل صارت العلامات الإعرابية 4، لا يوجد خامس لها. ليش؟ لأنه لا يمكن أن نفترض قسما خامسا، لأن المتكلم لا يخلو، إما ينطق أو لا ينطق. إذا لم ينطق فهذا يعني أنه لم يتحرك، فهذا هو السكون. وإن نطق فإما أن ينطق إلى أعلى فهذا هو الرفع أو الضم، وإما أن ينطق إلى أسفل فهذا هو الجر، وإما أن لا ينطق إلى أعلى ولا إلى أسفل وإنما يكتفي بفتحه فهذا هو الفتح أو هو النصب. فاكتشفنا من هذه المقدمة أن العلامات الإعرابية 4 لا خامس له، وهي السكون والضمة والفتحة والكسرة. فنقول فالسكون قال هو علامة الجزم، والضمة قال هي علامة الرفع، صار واضح ليش سمي رفعا إلى آخر. طيب والفتحة علامة النصب، جيد، والكسرة هي علامة الجر. إذا اتضح ذلك فالعلامات الإعرابية كم علامة؟ 4. يوجد 3 من هذه العلامات للفعل ولا يوجد 4، فأخذوا الجزمة وجعلوه للفعل، والرفعة جعلوه أيضا للفعل، والنصب جعل للفعل، وأما الجر فقالوا هذا من خواص الاسم، فليس عندنا فعل مجرور، لا يمكن أن تجد فعلا مجرورا، الجر من علامات الاسم. ولذلك كلما وجدت كلمة مجرورة فتستطيع مباشرة أن تجزم بأنها اسم، لأن الجر لا يكون إلا في الأسماء. هذا إذن، فالفعل أخذوا له 3 علامات هي الجزم والرفع والنصب، وأما الاسم فقد أخذوا له أيضا 3 علامات، فأخذوا له الرفع كما في الفاعل تقول جاء زيد، وأخذوا له النصب كما في المفعول به كما تقول ضرب زيد عمرا، وأخذوا له أيضا الجر كما تقول زيد في الغرفة، لأن حرف الجر كما سيأتي معنا يؤثر ويحدث في الكلمة التي بعدها، يحدث جرا دائما، كلما وقع حرف جر وجاء بعده اسم فإن هذا الاسم يكون مجرورا بهذا الحرف. جيد. فنجد أن الاسم له 3 علامات والفعل له 3 علامات، فالاسم والفعل يشتركان في الرفع وفي النصب، لأن الاسم يكون مرفوعا مثل فاعل، مثل الفاعل، والفعل يكون مرفوعا كما تقول يلعب زيد. طيب، والفعل أيضا يكون منصوبا كما سيأتي معنا تقول لن ألعب، والاسم يكون منصوبا كما إذا كان مفعولا به، ولكن الجزم من خواص الفعل كما أن الجر هو من خواص الاسم. واضح إلى الآن؟ ومن هنا نعرف أن الفعل له علامات 3، الجزم والرفع والنصب. ومن هنا يصح لنا أن نتساءل متى يكون الفعل مرفوعا ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مجزوما. طيب، الآن إذا أخذنا هذا المثال، والكلام يلتفت عن أي فعل؟ نتحدث عن الفعل المضارع، ولا نتحدث عن مطلق الفعل، لا نتحدث عن الفعل الماضي ولا عن فعل الأمر، سوف يأتي حكم فعل الماضي وفعل الأمر فيما بعد. الكلام عن الفعل المضارع، وللمعلومات للفائدة، الفعل الماضي لماذا سمي ماضيا؟ قالوا لأنه يدل على حصول الحدث وين؟ في الزمن الماضي. جاي الفعل الأمر لماذا سمي أمرا؟ لأن فيه أمر، لأن فيه أنت تطلب من المخاطب أن يوقع الفعل. صلي لمن لم يصلي بعد، ففيه طلب ولذلك سمي أمرا، تمام؟ ولكن لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ هنا وجه التسمية ليس ظاهرا لكم. كلمة مضارع في اللغة تعني مشابه، فأنت إذا قلت ضارع زيد عمرا يعني زيد أشبه عمرا، هذا هو المعنى. والفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ قالوا لأن الفعل المضارع أشبه الاسم ولذلك سمي مضارعا، لأنه فعل مشابه للاسم. كيف يشابه؟ من أي جهة؟ هذا كله سوف يأتي فيما بعد. ولكن الفعل المضارع أشبه الاسم، طيب، ولأنه أشبه الاسم فإنه يأخذ حكمه. دائما هناك قاعدة في النحو تقول ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. الفعل المضارع أشبه الاسم، طيب، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. ما هو حكم الاسم؟ قالوا حكم الاسم هو أنه يعرب، وسيأتي معنا يعرب ما هو الفرق بين الإعراب والبناء. فالمضارع أعرب لأنه أشبه الاسم، هذا بشكل مجمل. أما الفعل الماضي فليس معربا، يقال فعل مبني. وأما فعل الأمر فليس معربا أيضا، هو فعل مبني. سيأتي التفصيل الدقيق بين الإعراب والبناء، ولكن نريد أن نأخذ هذه المعلومات كمقدمة لما سيأتي فيما بعد. الآن نرجع إلى أصل البحث. الفعل المضارع له ثلاث حالات: رفع، نصب، وجزم، وليس فيه جر، تمام. متى يكون المضارع مرفوعا، ومتى يكون منصوبا، ومتى يكون جزم؟ الآن إذا أخذنا مثالا: يلعب زيدون، هل نستطيع أن نأخذ مثالا آخر؟ لعب زيدون، إن لعب ليس مضارعا. جيد، إذا أخذنا يلعب زيدون، شوف الآن نحن في استعمالاتنا العرفية العامية، تقول زيد يلعب، نجد أن هذا الفعل يكون مرفوعا. ولكن التفت، إذا قلنا
زيد زيد يلعب،
يلعب ما لا لا يهم، هي جملة اسمية ولكن زيد، ولكن يلعب فعل مضارع، تمام. طيب عندما نقول يلعب زيد، نقول هناك أربع أدوات إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجعله منصوبا. يوجد أربعة أحرف إذا دخلت قبل الفعل المضارع، دخلت عليه، سبقت الفعل المضارع، فإن المضارع يجب أن يكون حينئذ منصوبا. ما هي هذه الأدوات؟ قالوا هي أربعة، هي عبارة عن أن، لن، كي، إذا. طيب مثال الأول، أن تقول لن يلعب زيد، كان الأصل يلعب زيد، الآن صارت لأن لن دخلت فإن هذا الرفع يتحول إلى نصب. لن يلعب زيد، ولذلك يقال للن إنها أداة نصب. لماذا؟ لأنها أداة، أي وسيلة توسلنا بها إلى نصب الفعل المضارع. وتقول التفت، أريد أن ألعب أو ألعب؟ ألعب، فدخلت أن. وتقول التفت، أدرس كي، أنجح. الشاهد وين؟ بأدرس أو بأنجح؟
أنجح.
أدرس لم يدخل عليه شيء، ولذلك تجدها مرفوعة. أدرس كي أنجح. بعد
إذا.
ها؟ تقول لي أنت الآن مثلا تأتي وتقول لي أريد أن أزورك الليلة. شوف أريد أن، أريد مرفوعة، ليش لا يوجد أداة نصب؟ أن وجدت أداة النصب، فالفعل الذي بعده أريد أن أزورك متى؟ الليلة. فأنا أقول أريد أن أجيبك على هذه الدعوة، فأقول لك إذن، إذن أكرمك، ولا أقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. جيد؟ ليش؟ لأنك قلت لي أريد أن أزورك الليلة، فأنا أريد أن أجيبك. إذن يعني إذا زرتني أكرمتك، إذا زرت إذن أكرمك. ليش؟ لأنه دخلت إذن تقول أكرمك. أو تقول لي مثلا إنني أتيت البارحة ولم أجدك، فأقول لك إذن أظنك، أو عفوا إذن تصدق، أي إذن تصدق أنت، مش تصدق. بمجرد أن تدخل إذن فالفعل المضارع يجب أن يكون منصوب. طيب هذا هو أداة النصب. الآن أنا التفت، هذه هي الأدوات، وهي توجب أن يكون هذا المضارع، أن ينتقل المضارع من الرفع إلى النصب. ولكن أريد أن أدقق بعض الشيء في هذه الأمثلة حتى نستكشف مثلا. نحن قلنا فيما سبق إن الفعل المضارع يصلح لأن يكون وقوع الحدث في زمن الحاضر، ويصلح لأن يقع الحدث في الزمان المستقبل. ولذلك تستطيع أن تقول زيد يلعب الآن، وتستطيع أن تقول زيد يلعب غدا، لأن المضارع يصلح للحال أي زمان الحال، ويصلح للمستقبل أيضا. ولكن إذا أردنا أن نتأمل، تعال نتأمل في هذه الأمثلة، نأخذ هذه الأمثلة. تقول لن يلعب زيد، لن يلعب إشارة إلى أنه في المستقبل سوف لا يصدر منه اللعب. أما إذا كان الآن لا يصدر منه اللعب فلا يقال لن يلعب زيد، وإنما يقال لا يلعب زيد، ولا ليست من أدوات النصب. تمام؟ فتقول لن يلعب زيد إذا أردت نفي الفعل عن أزمنة المستقبل لا عن الزمان الحاضر. تمام؟ وتقول التفت أدرس كي أنجح، وهذا يعني أن النجاح إلى الآن لم يحصل، وإلا لم تكن تدرس الآن أنت. فالنجاح لما كان حاصلا بعد الدراسة، وأنت الآن تشتغل بالدراسة، إذن النجاح لم يحصل بعد، فيدلنا على أن الفعل بعد كي يكون مستقبلا ولا يكون حاضرا. وكذلك عندما تقول لي أريد أن ألعب، جيد، فتجد أن أن عندما دخلت على الفعل قد جعلته مخصوصا بالمستقبل. وعندما أقول لك أزورك الليلة وتقول لي إذن أكرمك، هذا يكشف عن أن الزيارة لم تحصل بعد، وبالتالي فإن الإكرام أيضا لم يحصل بعد. ومن هنا نستطيع أن نقول إن أدوات النصب عندما تدخل على الفعل المضارع تجعله خالصا للاستقبال، يعني تجعل زمانه مخصوصا بأي زمن؟ بالزمن المستقبل. والفعل كلما دخلت عليه واحدة من هذه الأدوات وجب أن يتحول الرفع فيه إلى نصب. فمتى ينصب الفعل المضارع؟ إذا دخلت عليه واحدة من هذه الأدوات الأربعة، هي أن، لن، كي، إذن. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى نصب الفعل المضارع. الآن لنا أن نتساءل متى يجزم الفعل المضارع، ونأخذ نفس المثال وهو يلعب زيد. فنقول إن الفعل المضارع يجزم إذا دخلت عليه أدوات الجزم، وهي عبارة عن حروف أربعة، ربما تكون أكثر. الحرف الأول لم، الحرف الثاني لما، الحرف الثالث لا الناهية، الحرف سنبين سنشرح كلها واحدة من هذه، الحرف الثالث لا الناهية، الحرف الرابع إن، الحرف الخامس لام الأمر، لام الأمر. هذه هي إذن فيها خمسة أحرف، ولكن تجد أنني وضعت الأحرف الأربعة الأولى لوحدها وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، ووضعت إن لوحدها. ليش؟ لما سيأتي الآن معنا قليلا. فأدوات الجزم عبارة عن خمسة أحرف. الآن إذا قلنا يلعب زيد، يلعب كانت مرفوعة. ليش؟ لأنه لم يدخل عليها أي شيء من الأدوات التي تقتضي الجزم. فإذا ما أردنا أن ندخل عليها لم، شوف تقول لم، فلا تعود يلعب مرفوعة، وإنما تصبح لم يلعب زيد، فتنقلب الضمة إلى السكون، فنقول إن هذا الفعل المضارع لم يعد مرفوعا وإنما هو مجزوم. لماذا كان مجزوما؟ لأنه دخل عليه أداة جزم وهي لم. ففي الإعراب ماذا نقول؟ فعل مضارع. شوف تسأل مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مجزوم. طيب إذا كان مجزوما فبأي شيء جزمه؟ بلم. ففي الإعراب نقول فعل مضارع مجزوم بلم. طيب وعلامة جزمه ما هي العلامة التي كانت على آخره؟ السكون. علامة جزمه السكون الضارع في آخره.
حتى بالنصب
هنا في النصب عندما تقول لن يلعب، شوف فعل مضارع بلا أشكال، هذا المضارع له ثلاثة حالات قلنا، إما رفع وإما نصب وإما جزم. ما هي حالته هنا؟ فعل مضارع منصوب. التفت، والمنصوب لا بد له من شو؟ من ناصب. ما هو الذي نصبه؟ لن. فهنا في يلعب تقول فعل مضارع منصوب بلن، هنا تقول منصوب بأن. تمام. طيب علامة النصب ما هي؟ وعلامة نصبه الفتحة. وهذه الفتحة ظاهرة أو أنها مقدرة؟ الآن تراها موجودة أو لا؟ هي ظاهرة موجودة على آخر اللفظ أو لا؟ فتقول علامة النصب هي الفتحة الظاهرة على آخره. واضح إلى الآن؟ تمام. إذن لا بعد تقول شو؟ لما. التفت، لما مش المراد، ليس المراد من لما ها هنا ما يكون بمعنى حين. بعبارة ثانية، لما هذه الكلمة لها موردان، هي طبعا لها ثلاث موارد، ولكن هنا سوف نذكر موردان فقط، سوف نذكر موردين فقط. جيد، التفت. نذكر ثلاثة موارد. ليش؟ لما هذه الكلمة لها ثلاثة معاني، أي معنى من هذه المعاني هو الذي يكون أداة جزم؟ شوف المعنى الأول للما أن تكون بمعنى حين. جيب لك مثال، كما تقول مثلا ذهبت إلى المدرسة ودرست كل دروسي هناك، شوف ولما وصلت إلى البيت استرحت. هنا لما على أي فعل دخلت؟ ولما وصلت
ماضي.
دخلت على فعل ماضي، إذن ليست أداة جزم، يعني أدوات الجزم تدخل على أي فعل؟ مضارع. إذن لما هنا بأي معنى؟ شوف ذهبت إلى المدرسة ولما رجعت، يعني وحين رجعت، يعني في الوقت الذي رجعت، فهي بمعنى حين. لما التي هي من أدوات الجزم لا ربط لها بحين، هذه لما تفت إذا كانت بمعنى حين. حين اسم أو فعل أو حرف؟ حين اسم، اسم سيأتي معنا، حين اسم ظرف زمان. جيد، سيأتي. طيب فإذا لما إذا كانت بمعنى حين فتكون اسما، ونحن نتحدث عن أدوات يعني عن أحرف. طيب هناك معنى آخر للما، هذا في صلاة الغفيلة، وما من ورقة إلا مش هيك؟ عفوا، وهو ورقة لما يعلمها بشكل بشكل ايه؟ نسيت الايه يعني. تقول مثلا ما من ظلمات البحر لما يعلمها. جاي ما معنى لما يعلمه؟ يعني الا يعلمه. تكون لما بمعنى الا، والا ليست اداة جزم. جيد، ولا رطب ولا يابس. انه نسيت الايه،
مش موجود لما بالايه،
مش موجود
الايه. وعندما فاتح الغيب لا يعلمها الا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه.
ما زيد في القنوت، في قنوت، في قنوت صلاه الغفيره، في قنوت صلاه الغفيره. الان ناتي بها، الان ناتي بالمساله. جيد، هي بمعنى إلا، تكون بمعنى إلا. مثلا تقول جاء القوم
لما قضيتها لي يا رحمة الله بالقنوط.
جيد، لما قضيتها بشي يعني، يعني إلا قضيتها لي، فهي بمعنى إلا، وإلا ليست تجس. فإذا لا نتحدث عن لما التي هي بمعنى حين، ولا نتحدث عن لما التي هي بمعنى إلا، نتحدث عن أي لما. قالوا لما الاستعمام الثالث أن تكون شو؟ أداة جس. وما هو معناها؟ قال نفي الحدث عن زمان الحال. نجيب مثال
لما يقع.
التفت، إذا كنت أنا منتظرا لمجيء صديقي فسألني ولدي هل جاء صديقك؟ هو بحسب الفرض يريد أن يأتي أو لا، يعني سوف يأتي، ولكنه لم يأتي إلى الآن، إلى الآن لم يأتي، فأقول له لما يأتي بعد. جيد؟ لما تدل على انتفاء حصول الفعل، ولكنها تشعر بأن هذا الفعل سوف يتحقق فيما بعد.
لم يأتي.
تستطيع أن تقول لم يأتي، ولكن ما هو الفارق؟ التفت، عندما تقول لم يلعب زيد، غاية ما تدل عليه هذه الجملة أن زيدا لم يحصل منه هذا الحدث من زمان الماضي إلى زماني أنا الآن. لم يلعب يعني من، التفت، من زمان الماضي إلى زماني لحظة التكلم، فإن هذا الفعل لم يقع من زيد. جيد، وأما في المستقبل هل سيقع هذا الفعل أو لا يقع؟ هناك سكوت عن هذا
متساويا يعني.
فهي غاية ما تدل عليه هو انتفاء الفعل من زمن الماضي إلى زمان التكلم، ولا تشعر بشيء بالنسبة إلى المستقبل، لا تدل لا على وقوعه في المستقبل ولا على عدم وقوعه. وأما إذا قلت لما يلعب زيد، فهذا يعني فهي تدل على انتفاء حصول اللعب من زمن الماضي إلى زمن التكلم، كما في مثل لم، ولكنها تزيد عليها في أنها تشعر، في أنها تشعر بأن اللعب سوف يقع من زيد في زمن المستقبل.
إذا كان السؤال مثلا هل لعب زيد،
نعم،
في الجواب يكون لما يلعب زيد.
أحسنت. تارة عندما يسأل السائل هل لعب زيد، تارة يكون مستفهما عن أصل اللعب، هل حصل اللعب أو لا، فيكون الجواب لم يلعب. وتارة يكون السائل منتظرا للعب زيد، ولكن متلهفا للعب زيد، أو أراد أن يستعلم إذا كان زيدا، إذا كان زيد قد لعب أو لا. مش أراد أن يستعلم، نعم، هو يعني ينتظر أن يلعب زيد، فسألك هل لعب أو لا، فتقول لما يلعب. جيد، لما يلعب يعني هو لم يلعب إلى الآن، ولكن هذا مشعر، هذا التركيب مشعر بأنه سوف يلعب في الزمن المستقبل. إذن فنقول إن هناك فارقا في المعنى بين لم وبين لما. لم تدل على انتفاء حصول الفعل من زمن الماضي إلى زمان لحظة التكلم، ولكنها لا تدل على شيء بالنسبة إلى زمن المستقبل، لا تدل على أن الفعل سوف يقع، ولا تدل على أنه سوف لا يقع. وهذا بخلاف لما، فإنها كذا تدل على انتفاء الحدث من الزمان الماضي إلى زمان لحظة التكلم، ولكنها تشعر بأن هذا الفعل سوف يقع وين؟ في زمان المستقبل. هذا هو الفارق بين لام ولما. بقي عندنا أو وصلت النوبة الآن إلى الأداة الثالثة وهي لا الناهية. التفت، لا في اللغة العربية تأتي لمعنيين أيضا، تأتي وتكون ناهية وتأتي تارة ثانية وتكون نافية، والفارق بينهما التفت أنك تارة تريد أن تنهى المخاطب عن ارتكاب الفعل، شو يعني؟ فأنت تطلب منه ترك الفعل، تنهاه عن الفعل، وتارة لا تريد أن تنهاه ولا تريد أن تطلب منه شيئا، ولكنك تريد أن تخبره عن عدم وقوع الفعل. فلا إذا كانت من أجل الطلب فهي ناهية، لأنك تريد أن تطلب من المخاطب وأن تنهاه عن الفعل، فأنت الذي تأمره بترك الفعل، أنت الذي تريد منه أن يترك الفعل. وتارة ثانية لا تكون طالبا لشيء، ولكنك تريد أن تخبر عن أن فلانا لم يصدر عنه ذلك الفعل، فتريد أن تنفي وقوع الفعل. فإذا ما قلنا مثلا لا يلعب زيد، هذه نافية أو ناهية؟ نافية، لأنك تريد أن تخبر عن زيد بأنه ليس على حالة اللعب، لا تصدر منه، لا يصدر منه حدث اللعب. ولكنك إذا قلت لا تلعب فأنت توجه أمرا وخطابا مباشرا إلى المخاطب وتقول له لا تلعب، فأنت تنهاه عن ارتكاب الفعل. لا إنما تكون أداة جازم إذا كانت ناهية، وأما إذا كانت نافية فيبقى الفعل المضارع مرفوعا على حاله. ومن هنا نجد، شوف، أن لا ناهية لا تدخل على يلعب، وإنما تدخل على تلعب. تدخل ليش؟ لأن لا ناهية هي لا التي يستعملها المتكلم ليوجه نهيا إلى من؟ إلى المخاطب. فلا بد أن يكون الفعل فعل مخاطب، ويلعب فعل غائب، يلعب هو جيد، ولكن تلعب أنت، تمام؟ ولا تدخل على المتكلم، لا تقول لا ألعب، لا معنى لأن تنهى نفسك عن اللعب وتقول لا ألعب، تريد أن تنفي الفعل عن نفسك. جيد، فلا ناهية هي الجازمة، وتسمى أيضا طلبية لأنك تطلب من خلالها من المخاطب ترك الفعل، عدم الفعل. وأما النافية فهي إخبارية، لأنك تخبر فيها عن عدم وقوع الفعل. لا النافية ليست من أدوات الجزم ولا من أدوات النصب، ولذلك فإن الفعل يكون مرفوعا عندما تدخل لا النافية. تقول لا يلعب زيد ولا تلعب، وتدخل على المخاطب. الآن أقول لك ملتفت، لا تلعب أنت، أنا أريد أن أخبرك أنك لا تلعب، جيد، ولكن عندما أقول لك لا تلعب فهذا يعني أن لا ناهية، وإذا كانت ناهية فهي جازمة، فتقول تلعب فعل مضارع مجزوم بأي شيء؟ بلا ناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، تمام؟ جيد، ها؟ صار عندنا إذن إلى الآن التفت لم، لم ولا ناهية.
كأنه لما مش مذكورة.
لا يا لما، لا لا مرتبط كثيرا بالكتاب. طيب، لام الأمر الأداة الرابعة من أدوات الجزم، قالوا لام الأمر. التفت، من تسميتها بأنها لام الأمر، بأنها لام الأمر يتضح معناها، هي اللام التي يؤتى بها لأجل الأمر، كما أقول لك التفت لتذهب من هنا. هو في الأصل اذهب من هنا، هذا إذا أردت أن أستعمل فعل الأمر، ولكن جئت بفعل مضارع هو تذهب، فأقول لك لتذهب، لتذهب من هنا، مثلا أو إفلت التفت لتعلم جيد أن كذا وكذا. فهذه اللام هي بمثابة فعل الأمر
قريب من الجارة.
ها نعم، ولكن الجارة لا تدخل إلا على الاسم، لأن الاسم فقط هو الذي يجر. تمام. طيب فتقول لتعلم، لتلعب، لتذهب، لتدرس. فهذه اللام سميت لام الأمر ليش؟ لأنها عندما تدخل على الفعل المضارع تحول معناه إلى معنى فعل الأمر. واضح ليش سميت لام الأمر؟ تمام. صار عندنا إلى الآن أدوات الجزم أربعة: لم، لما، لنا هي و
لما.
بقي عندنا أداة خامسة وقد وضعناها على حدة. ليش؟ قلنا لأنه يوجد خصوصية في الأداة الخامسة لا تنوجد في الأدوات الأربعة الأولى. من يعطينا مثالا يكون فيه الفعل مضارعا وقد دخلت عليه إن؟ شوف الآن أقول لك إن تدرس
تنجح.
فإن دخلت على الفعل المضارع وهو تدرس، ولذلك لا تقول تدرس، تقول تدرس بالجزم. إن تدرس ما هي النتيجة؟
تنجح.
هل تقول إن تدرس تنجح أو أنك تقول إن تدرس تنجح بجزم كلا الفعلين؟ نجد أننا عندما نستعمل إن فإننا نجزم الفعلين ولا نجزم فعلا واحدا، وهذه هي الخصوصية التي لإن. قالوا هي من أدوات الجزم ولكنها تتميز عن سائر الأدوات بأنها تجزم فعلين مضارعين، الأول منهما بمثابة الشرط والثاني منهما بمثابة الجزاء. إن تدرس تنجح. فالذي دلنا على أن النجاح هاهنا مسبب ومترتب على الدراسة هو إن. الآن تقول مثلا شوف، إن تأتيني أكرمك. شوف إن تأتيني أكرمك، فأنت متى تستحق الإكرام؟ عندما تأتيني، أو عندما أقول إن تعصني أضربك، فهذا يدل على أن الضرب سوف يقع عند المعصية. إن تأتيني شوف أكرمك، فأنت إذا لم تأتني لا تستحق الإكرام. فده تدل إن دائما. التفت، نقول إن من خصائص إن أولا أنها تجزم فعلين مضارعين، ثانيا وهذا هو الأهم أنها تدل على أن الفعل الثاني مترتب على حصول الفعل الأول، وأن حصول الفعل الأول سبب في حصول الفعل الثاني. فالنجاح موقوف على الدراسة، والدراسة إن وجدت وجد النجاح. ويسمى الفعل الأول بأنه فعل الشرط، ويسمى الفعل الثاني بأنه جواب الشرط. نعم. طيب
بقولوا شيء إن الشرطية ولا
هي إن الشرطية هي إن الشرطية أداة جزم. نعم إن الشرطية أداة جزم. طيب الآن تعال كيف نعرف عندما تقول مثلا إن تدرس تنجح. تعال نعرف، نقول إن أداة شرط. تمام. طيب تدرس
فعل مضارع مجزوم،
فعل مضارع مجزوم بأي شيء؟
بإن،
وعلامة جزمه
سكون الظاهر على
بعد سكون الظاهر على آخره، وهو فعل الشرط أو جواب الشرط.
فعل
وهو فعل الشرط. عندما تأتي إلى تنجح فعل مضارع مجزوم ب وعلامة جزمه
سكون الظاهر وهو جواب الشرط.
وهو جواب الشرط. هكذا في الإعراب نعرف بهذه الطريقة. نأخذ دقيقة حتى تكتبوا. نستطيع أن نكمل؟ طيب التفت. فنحن نستطيع الآن أن نقول إن الفعل المضارع ينصب إذا دخلت عليه أدوات النصب، تمام، ويجزم إذا دخلت عليه واحدة من أدوات الجزم، تمام. بقي عندنا تساؤل أخير، وهو أن الفعل المضارع متى يرفع؟ التفت جيدا، هذا السؤال قد ظهر جوابه من مجموع ما تقدم. ليش؟ الآن التفت، نحن قلنا إن الفعل المضارع ليس له إلا ثلاث حالات إعرابية، ليس له أربع حالات، له فقط الجزم وله النصب وله الرفع. ونريد أن نميز الموارد التي يجزم فيها الفعل عن الموارد التي ينصب فيها المضارع عن الموارد التي يرفع فيها. طيب، فإذا كان الجزم، إذا كان المضارع إنما يجزم إذا دخلت عليه أدوات الجزم، تمام، والمضارع إنما ينصب إذا دخلت عليه أدوات
الجزم النصب،
نصب. ونحن نعلم أنه ليس للمضارع إلا
جزم.
ثلاث حالات، رفع ونصب وجزم. فسوف نعرف تلقائيا أن المضارع متى يرفع؟
إذا لم
تدخل عليه أدوات النصب
أو الجزم
ولا أدوات الجزم. جيد، ولا نحتاج إلى أن نفتش عن سبب لأجل رفع المضارع. ما دام المضارع له ثلاث حالات لا رابع لها، وهو في الحالة الأولى ينصب إذا دخلت أدوات النصب ويجزم إذا دخلت أدوات الجزم، فالمضارع المرفوع التفت لا يمكن أن يكون مسبوقا بأدوات النصب وإلا نصب، ولا يمكن أن يكون مسبوقا بأدوات الجزم وإلا جزم. إذن فالمرفوع هو ما لا يكون مسبوقا لا بأدوات النصب ولا بأدوات الجزم. ولذلك عندما نعرب الفعل المضارع تقول زيد يلعب، لا تقول فعل مضارع مرفوع بكذا، لا يوجد شيء حتى يرفعه، هو مرفوع لوحده. هذا بخلاف الفعل المضارع المنصوب، تقول منصوب بأن، منصوب بكي. الفعل المضارع المجزوم تقول مجزوم بلم. أما الفعل المضارع المرفوع ولم يتقدم عليه شيء حتى تقول هو مرفوع بكذا، وإنما تقول فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. وبهذا يتم البحث في الفعل المضارع المرفوع والمنصوب وال، وأما الفعل المجرور فلا فعل مجرور لا جر في الفعل. وبهذا ينتهي الكلام في هذه الدروس الثلاثة. نعم،
تدرس تنجح إما فعل الشرط وجواب الشرط.
نعم، جواب الشرط جيد. وبهذا يتم البحث عن أقسام الفعل يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فكر حالك ناخذ ربع ساعة أنت يعني.
44 دقيقة
بلا ماذا؟
والله ما رأوا،
والله ما رأوا.